بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمنا إلى هذا المسجد خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن سعى لطلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فسلك طريقا يلتمس فيه علما، فسهل الله له بذلك طريقا إلى الجنة. إخوتي الكرام، سبق أن تدارسنا كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبدأنا في قراءة الموطأ في دورتين سابقتين، وكنا نطيل النفس شيئا ما في الشرح والتوضيح. ولا يخفى على شريف علمكم أن الدورة مدتها قصيرة، لمدة أسبوع واحد، وفي الدورتين السابقتين كان الأمر كذلك، كل دورة بقينا فيها مدة أسبوع تقريبا، وما استطعنا أن ننجز شيئا لما كان في درسنا من التطويل في الشرح. ولذلك رأيت أن أستشيركم في أن يختصر الشرح قليلا، بحيث أننا نقرأ الموطأ ونحاول فهم ألفاظ الإمام مالك رحمه الله تعالى دون التوسع في ذكر المذاهب والأقوال والأدلة والترجيح بينها، فإن هذا يطول جدا، والموطأ كتاب كبير. فإذا ما مشينا على ما كنا عليه سابقا فإننا نحتاج إلى سنوات كثيرة حتى ننتهي. وأنتم معشر طلاب الجامعة الإسلامية لا تجدون فرصة للبقاء هنا مدة طويلة، فأكثركم بل ربما كلكم يبقى مدة دراسته في الجامعة، ثم ربما تخرج وذهب وما استطاع أن ينجز شيئا من الموطأ. ولذلك إن رأيتم أن نسير على طريقتنا السابقة فلا مانع عندي، وإن رأيتم أننا نمشي ونقرأ الموطأ ونحل ألفاظ الإمام مالك رحمه الله تعالى وما يورد من أحاديث وآثار، فإننا نسير على هذه الطريقة روما للاختصار وقصد الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فما الرأي عندكم؟ جيد. الإخوة الذين كانوا معنا في المرة السابقة تذكرون أين وصلنا؟ أو أنكم لا تتذكرون؟ ما تتذكرون؟ طيب، نعم، ما جاء في المسح على الخفين بالرأس والأذنين الذي قبله قرأناه، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، قرأناه. طيب، إذا نبدأ من هذا الباب. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء.
نعم، إلى آخر الباب.
وحدثني عن مالك، وقال الإمام مالك: وحدثني عن
هذا القائل الراوي عن يحيى، وهو عبيد الله أو هو محمد بن وضاح كما سنبين إن شاء الله.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين في بعض النسخ لا توجد لفظة باب، يعني مباشرة ما جاء في كذا ما جاء في كذا، وفي بعض الطبعات باب ما جاء. والصحيح أن رواية يحيى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا توجد فيها هذه اللفظة، وإنما هي مزيدة من الطابع زادها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في طبعته، ثم قلده من جاء بعده ممن اعتمد على طبعته. وإلا في النسخ العتيقة للموطأ، وقد اطلعت على أكثر من 6 نسخ خطية لهذه الرواية، لا توجد فيها لفظة باب، إنما يقول مالك ما جاء في كذا ما جاء في كذا، هذا بالنسبة لرواية يحيى. وعلى هذا صار بشار عواد في طبعته، وكذلك الشيخ الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي في طبعته، وعلى هذا شراح الموطأ كابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد والاستذكار، وكذلك ابن العربي أبو بكر رحمه الله تعالى في القبس وفي المسالك. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، أي في الوضوء، لأن هذا الباب تابع لمسائل الوضوء. قال: حدثني يحيى، والقائل كما قلنا هو عبيد الله بن يحيى أو أنه ابن وضاح، ذلك أن أشهر رواة رواية يحيى هما عبيد الله بن يحيى ابن يحيى، يعني ابن صاحب الرواية ابن يحيى بن يحيى المصمودي الليثي الأندلسي رحمه الله تعالى، وقد سبق أن تكلمنا عنه وترجمنا له ترجمة مختصرة في الدورة الأولى، وذكرنا أنه لازم أباه ومات تلمذ على غير أبيه، لازم أباه وأخذ ما كان عند والده رحمة الله عليهم جميعا، وما سمع عن غير أبيه ولا روى عن غيره أبدا، ولذلك هو كان من أضبط الناس لرواية يحيى عن مالك، كان من أضبط الناس لرواية يحيى عن مالك. الراوي الثاني هو محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي، وروايته عن يحيى بن يحيى رواية مشهورة، والرجل كان صاحب حديث به، وببقي بن مخلد أصبحت الأندلس دار حديث بعد فضل الله سبحانه وتعالى. محمد بن وضاح كان صاحب بقي في رحلته إلى المشرق، لما رحل بقي بن مخلد، والقصة تعرفونها، قصة رحلة بقي بن مخلد إلى المشرق، كيف أنه رحل عبر العدوة يعني مضيق جبل طارق حتى وصل إلى شمال إفريقيا، ثم سار على قدميه حتى دخل القيروان، ومنها إلى مصر، ومنها إلى بلاد الشام، ثم الحجاز، ثم اتجه إلى العراق، وكان قصده في رحلته إلى بغداد أن يسمع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وهذا أمر معروف عندكم. كان ابن وضاح زميل بقي رحمه الله تعالى في رحلته إلى المشرق، وقلنا أن به وببقي صارت الأندلس دار حديث، وإلا لم يكن الحديث معروفا في الأندلس. نعم، كان الناس يقرؤون موطأ مالك برواية يحيى، وسبق أن ذكرت لكم أنه قد رحل من أهل الأندلس عدد إلى مالك، سمعوا الموطأ، منهم زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، وهو شيخ يحيى بن يحيى، سمع منه الموطأ كاملا أولا، ثم رحل إلى المدينة فسمع من مالك رحمه الله تعالى، ثم عاد إلى الأندلس. وبالرغم من أنه قد رحل من رجال الأندلس جماعة إلى مالك، وسبق أن ذكرت هذا، وسمعوا الموطأ من مالك وعادوا إلى الأندلس، لكن يحيى بن يحيى كان له الفضل بعد الله عز وجل في انتشار الموطأ في الأندلس، وكان له الفضل بعد الله عز وجل في انتشار مذهب مالك في الأندلس. كان أهل الأندلس قبل ذلك على مذهب من قلنا؟ لا، على مذهب الأوزاعي. أهل الأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى. فلما عاد يحيى بن يحيى الليثي صار ينشر مذهب مالك، وكان السلطان يعني أمير الأندلس لا يقطع رأيا دونه، يستشير في كل صغيرة وكبيرة. ومع ذلك ما كانت الأندلس دار حديث إلا بابن وطاح وبقي بعد فضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في هذا الكلام كله أن بين رواية عبيد الله بن يحيى وبين رواية محمد بن وطاح عن يحيى بينهما بعض اختلاف في بعض ألفاظ الموطأ، قد أشار إليها بعض الشراح كابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار، وكذلك ابن العربي وغيرهم. ذلك لأن يحيى بن يحيى حصل له شيء من الوهم وهو قليل جدا في بعض أسماء الرواة وفي بعض ألفاظ الآثار والأحاديث، كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان عبيد الله بن يحيى يروي كما سمع عن أبيه، يعني يروي على الوهم الحاصل لا يغير شيئا. أما ابن وضاح فإنه كان إذا وجد شيئا من التصحيف أو الوهم أو الخطأ خاصة في الرواة وفي المتون فإنه يصلح. هذه ميزة هاتين الروايتين على بعضهما. ميزة رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه أنه يلتزم لفظ يحيى لا يغير شيئا، وميزة رواية ابن وضاح أنه يصلح لأنه كان عالما في الحديث، فإذا وجد تصحيفا في اسم راو أو وجد تحريفا في لفظ فإنه يصلح ما يجد من ذلك. إذن القائل حدثني يحيى هو إما ابن وضاح وإما عبيد الله بن يحيى. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون أن هذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب، كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، أي إذا توضأ كان يأخذ ماء جديدا. وفي هذا تفصيل لأهل الفقه كما تعلمون، هل يمسح الإنسان أذنيه بما بقي من بلل يديه بعد مسح رأسه، أو أنه يأخذ ماء للمسح للأذنين. قال وحدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أذكركم ببعض الأشياء التي ذكرناها لأني أرى وجوها قد تغيرت، يعني بعض الإخوة ممن حضر سابقا لا أراه الآن ربما سافر، وأرى بعض الإخوة لم يكن معنا سابقا، ولذلك أنبه إلى بعض الأمور في أول موضع ثم لا أعرج عليه مرة أخرى. قوله يعني قول مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري تعرفونه، حين يقول مالك بلغني عن كذا، هذا ماذا يسميه أهل العلم؟ بلاغات مالك، هذه يسمونها ببلاغات مالك. وسبق أن ذكرت لكم أن كثيرا من أهل العلم ذكر أن حكم بلاغات مالك هي حكم موقوفات البخاري، هكذا تذكرون هذا يا إخوان؟ قلنا أن ما يقال في موقوفات البخاري يقال في بلاغات مالك. وقلنا أن موقوفات البخاري رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين، لا أقصد موقوفات، أستغفر الله، ليس موقوفات البخاري بل معلقات البخاري، نعم، إذن قلنا حكم بلاغات مالك هي حكم معلقات الإمام البخاري، معلقات الإمام البخاري. ومعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: ما علق بصيغة الجمع بصيغة الجزم، وما علق بصيغة التمريض. هكذا، ما علق بصيغة الجزم ينقسم إلى قسمين: قسم ذكره البخاري رحمه الله تعالى موصولا في موضع آخر، ما علق بصيغة الجزم وكان موصولا في موضع آخر. وأنتم تعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الأحاديث كثيرا، لكنه لا يكرر حديثا أكثر من مرة غالبا بنفس الإسناد، لا يكرر الحديث بسند واحد في الغالب، لا بد أن يغير ولو في رجل واحد، ويكرر الحديث كثيرا، ربما يورد الحديث في 10 مواضع، لكن في كل موضع يورد الحديث بإسناد آخر مختلف عن الإسناد السابق. فإذا كرر الحديث عدة مرات في كل موضع بإسناد، ثم انتهت الأسانيد التي عنده لهذا الحديث، واحتاج أن يكرر الحديث مرة أخرى، وما وجد له سندا آخر ما مضى، ماذا يفعل؟ يعلقه. وهذا لا شك أنه موصول، لأنه قد روي في موضع آخر في الصحيح متصل هكذا. وقسم آخر مما علقه البخاري بصيغة الجزم مما لم يرد في موضع آخر، حكمه أيضا أنه صحيح، لأن ما علق بصيغة الجزم عند البخاري صحيح كله، ذلك لأنه إما أن يكون متصلا موصولا في موضع آخر كما بينا، وإما أن يكون صحيحا لكنه لم يرق إلى ماذا؟ إلى شرطه. فلو أورده متصلا لن تقد، أنت ذكرت هذا الحديث متصلا وهو ليس على شرطك، فحتى لا ينتقد بأنه أخرج حديثا ليس على شرطه مع كون الحديث عنده صحيح، يعلقه حتى يخرج من شرط الكتاب. وشرط الكتاب عرفناه من أين؟ هو ما وضع خطبة لكتابه، كما فعل الإمام مالك. الإمام مالك ما وضع خطبة لكتابه بخلاف الإمام مسلم. طيب كيف عرفنا شرط البخاري؟ نعم، عرفناه بأحد طريقين: الأول الاستقراء كما قال الشيخ، والآخر من خلال اسم الكتاب. من خلال اسم الكتاب، ما اسمه؟ نعم، سننه وأيامه. إذن الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. فحين يقول أنه الجامع، عرفنا أن ترتيبه على ترتيب الجوامع لا على ترتيب السنن ولا المسانيد ولا المصنفات، هذا حين قال الجامع. الصحيح إذن عرفنا أنه اشترط الصحة في كل ما يريده في صحيحه. الجامع الصحيح المسند، حين قال مسندا إذن كل ما هو ليس بمسند هو ليس من صلب الكتاب، كل ما هو ليس بمسند هو ليس من صلب الكتاب. إذن المعلقات مما ليس بمتصل في موضع آخر موصول في موضع آخر هو خارج عن شرط الكتاب، هو خارج عن شرط الكتاب لأنه ليس بمسند. هذا فيما إذا كان التعليق بصيغة الجزم. كذلك بلاغات مالك رحمه الله تعالى له ذات الحكم، فهمتم؟ وبلاغات مالك رحمه الله تعالى كلها أوصلها من؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، كلها أوصلها ابن عبد البر في الاستذكار إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث ما استطاع الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يصلها، لكن جاء بعده من وصلها. من؟ أحسنت، الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري. الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى استطاع أن يجد أسانيد هذه الأحاديث الأربعة التي ما استطاع الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى النمري القرطبي الأندلسي أن يصلها. إذن حين يقول مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن جابر بن عبد الله قال كذا وكذا، هل هذا الحديث متصل أو منقطع؟ هو منقطع، هو منقطع صحيح أو لا كمعلقات البخاري، لكن حكمها كما ذكرنا. وهذه البلاغات كما قلنا عامتها قد وصلها الحافظ بن عبد البر، إلا أربعة أحاديث وصلها الإمام بن الصلاح. قال نعم، ليس عنده بلاغ بصيغة التمريض، يقول بلغني، فهي حكمها حكم التعليق بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض. نعم، أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا حديث ماذا نسميه؟ حديث موقوف أو لا؟ ليس هو بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إنما هو فتوى صحابي وليس هو من كلام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا أن موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى يتميز به لأنه يورد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ذلك هو ديوان شامل لفتاوى الصحابة والتابعين، هو ديوان شامل لفتاوى الصحابة والتابعين، إذن هو يجمع فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فتاوى التابعين. قال سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وعلى هذا القول أنتم تعلمون أن العلماء في ذلك يرى جواز المسح على العمامة لحديث المغيرة، لحديث المغيرة الصحيح، ومنهم من لا يرى المسح على العمامة ولا على الخمار، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وقول الحنفية. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه، طيب، أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وهذا ماذا نسميه؟ ماذا يسميه المحدثون؟ يسميه أثرا مقطوعا، هكذا. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي، وهذا فعل تابعي، هذا فعل عروة بن الزبير بن العوام رحمة الله عليه. كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، أي أنه أيضا لا يرى المسح على العمامة، لا يرى المسح على العمامة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. صفية بنت أبي عبيد هي تابعية، زوجة صحابي وابنة صحابي، أبوها من هو؟ أبوها، نعم، ارفع صوتك. لا، أبوها ليس أبو عبيدة بن الجراح، هي صفية بنت أبي عبيد وليست ابنة أبي عبيدة. أبوها أبو عبيد الثقفي قائد معركة الجسر، تعرفون معركة الجسر يا إخوان؟ هي أول معركة كانت بين أهل الإسلام وبين الفرس في خلافة عمر. المسلمون التقوا مع الفرس في خلافة أبي بكر، وكانت بينهم حروب كثيرة، وفتح جزء كبير من العراق في خلافة الصديق. ثم بعد ذلك جمع الفرس جيوشا كثيرة لملاقاة المسلمين، فأرسل المسلمون يطلبون نجدة من المدينة من الخليفة أبي بكر، وما وصل الطلب إلا وأبو بكر على فراش الموت. فلما عهد بالخلافة إلى أمير المؤمنين عمر أوصاه أنه إن مات ماذا يفعل؟ ينتدب الناس ليخرجوا إلى العراق، يطلب من الناس أن يخرجوا إلى العراق. فلما بويع عمر رضي الله تعالى عنه انتدب الناس للخروج، والناس كانوا في هم وغم لموت خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، فكانوا في كرب عظيم، ذلك لأن الذي مات هو خير الناس يومئذ، هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في كرب عظيم، فانتدبهم فما قام أحد، ثم انتدبهم فما قام أحد، ثم انتدبهم أخرى فما قام أحد، ثم انتدبهم فكان أول من قام هو أبو عبيد الثقفي. فلما قام أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه تتابع الناس تماما كما حصل حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فكان أول من قام رجل جاء بصرة لا يكاد يحملها، ثم تدافع الناس وتصدقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن أول من فتح هذا الباب هو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه أمره على ذلك الجيش. والقصة تعرفونها، كيف أنهم عبروا الجسر إلى المشركين، ثم قطع أحد المسلمين الجسر الذي كان موضع طريق عودة المسلمين، فكانت معركة عظيمة قتل فيها عامة ذلك الجيش، فقتل فيها بهمن جذوي، هذا كان قائد الفرس، قتل في تلك المعركة هذا الصحابي الجليل أبا عبيد الثقفي، وقتل كل بنيه معه، قتلوا كلهم تحت أقدام الفيلة في تلك المعركة، وما بقي من أبناء أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه إلا أشقاهم. من هو؟ هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، تعرفونه، مدعي النبوة. أما قالت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا لما كلمت الحجاج، قالت: والله قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، تقصد به المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، أو كما قالت رضي الله عنها. فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد هذا الذي ادعى النبوة، فهمتم؟ وقتل بعد ذلك على يد مصعب بن الزبير. الشاهد: صفية بنت أبي عبيد هي تابعية جليلة، زوجة أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، وهي امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، أي أن مالكا رحمه الله تعالى كما أنه لا يرى المسح على العمامة، لا يرى للمرأة أن تمسح على الخمار، وكأنه يرى أن هذا عامة فعل أهل المدينة، توارثه التابعون عن الصحابة والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون مذهب مالك في عمل أهل المدينة في ذلك الزمان، يرى أن ما عمله وتلقاه أهل المدينة من التابعين كلهم تعارفوا على هذا الفعل وتلقوه جيلا عن جيل، عنده يصل إلى درجة التضافر، فيكون حجة عنده الشهرة، بحيث أن التابعون كلهم عملوا بهذا حتى عرفه أهل المدينة، وهم تلقوا ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير، نافع كان مولا لزوجها، كان مملوكا عند زوجها ثم أعتقه، فكان في بيت سيده، فيرى زوجة سيده تنزع خمارها وتمسح على رأسها. قال: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، وقلنا: وضوءه بفتح الواو هو الماء، والوضوء هو الفعل، كالسحور والسحور، السحور هو الطعام والسحور هو الفعل، هكذا كذلك الوضوء هو الماء والوضوء هو فعل الوضوء. قال: فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، فقال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هذه المسألة مضت معنا، لو تذكرون من كان يحضر معنا في الدورة السابقة، قلنا أن مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لا يرى وجوب الموالاة في الوضوء، يرى أن الموالاة سنة وليست واجبة، ويستدل على ذلك بأدلة ذكر بعضها ومضى بعضها وسيأتي معنا بعضها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن قول مالك وأبي حنيفة والشافعي أن الموالاة سنة، وقول أحمد رحمه الله أن الموالاة واجبة. فهذا رجل توضأ فمسح فنسي أن يمسح على رأسه وغسل رجليه. يقول مالك هذا يمسح على رأسه ويغسل رجليه، وإن كان قد صلى فإنه يعيد الصلاة. قد يقول قائل هنا لا يذكر مسألة غسل الرجلين، فكيف تأتي بها؟ هذا مبني على ما ذكرنا سابقا لو تذكرون، قلنا أن الترتيب عنده واجب بخلاف الموالاة، بخلاف الحنفية فالترتيب عندهم ليس واجبا، فلو توضأ الإنسان وضوءا منكوسا صح عندهم، قلنا هذا. أما عند مالك رحمه الله تعالى فلا، وقد مضى معنا تذكرون في المضمضة والاستنشاق أن مالك سئل أن رجلا نسي أن يتمضمض، نسي أن يتمضمض وأن يستنثر وغسل وجهه، قال يتمضمض ويغسل يديه. لماذا؟ لأنه يرى أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه فلا ترتيب، لكنه حين سئل أنه نسي أن يغسل الرجل يديه، غسل وجهه ومسح رأسه وغسل قدميه، قال يغسل يديه ويمسح على رأسه ويغسل رجليه، لأنها جاءت بعد غسل اليدين، بالتالي ما أمره أن يغسل ما كان سابقا لغسل اليدين كغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وما إلى ذلك. تذكرون يا إخوان؟ إذن مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الترتيب ولا يرى وجوب الموالاة، لا يرى وجوب الموالاة، ويعيد الصلاة لأن الصلاة ما صحت لأنه ترك ركنا من أركان الوضوء، أليس كذلك؟ المسح ركن من أركان الوضوء باتفاق بلا خلاف، أليس كذلك؟ لأنهم متفقون على أن ما هو وارد في الآية هو من أركان الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، لا، نحن سبق أن ذكرنا أنه يعني من توضأ وهو محدث حاله على غير حال من صلى وهو محدث، لا يكون حاله كحال من صلى وعليه نجاسة وليس عليه حدث. لو أنت صليت وأنت لست محدثا متوضئ، ليس عليك حدث أكبر ولا أصغر، لكن في ثوبك نجاسة ما تنبهت إليه صحت صلاتك، لكن إذا كنت محدثا ثم تذكرت فإن الصلاة لا تصح. وقد مضى أيضا معنا لو كنتم تذكرون أن عمر رضي الله عنهما صلى الفجر في المدينة ثم خرج إلى أرضه بالجرف، فذهب يقضي حاجته يتبول، فرأى على ثوبه أثر الجنابة فتذكر أنه كان قد أجنب ليلا، إذن هو صلى وهو محدث، فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة، أعاد الصلاة، وهنا أيضا هو محدث لأن وضوءه ما تم، لا لا لا، أعادها في الجرف وحده، وهي مسألة خلافية هل يعيد المأموم أو ما يعيد. إذا بطلت صلاة الإمام وما عرف المأموم هل تبطل صلاته أو لا، هذا موضع نقاش بين أهل العلم سيرد معنا ونتكلم عليه إن شاء الله. نعم، قال ما جاء في المسح على الخفين. نعم، تفضل يا شيخ.